العظة التالية قدمها في الأصل جون ماك آرثر من كنيسة غريس كوميونيتي في جنوب كاليفورنيا. وجون هو راع ومؤلف ورئيس كلية اللاهوت المعروفة باسم The Master's College and Seminary، وهو متكلم بارز في مؤسسة Grace to You. وخدمته التعليمية للكتاب المقدس من خلال وسائل الإعلام هي المسؤولة عن نشر إصداراته وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، وقد ترجمت عظاته بدعم من مؤسسة Grace to You وداعمها. بعد هذا الدرس ستستمعون إلى معلومات عن كيفية التواصل مع مؤسسة Grace to You. والآن نترككم مع معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You جون ماك آرثر، الذي سيفصل لنا الحق الكتابي آية آية.
افتحوا كتابكم المقدس على الأصحاح التاسع من إنجيل يوحنا. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يكونوا معنا في دروسنا السابقة للأصحاح التاسع، أعتذر لأنكم لم تستمعوا إلى أول عظتين عن هذا الأصحاح التاسع العظيم، لذا سوف أحاول أن ألخصهما لكم بإيجاز شديد وحسب. كان يسوع في أورشليم، وبينما هو خارج من أحد مخارج الهيكل أو من أحد بوابات الهيكل، التقى رجلا أعمى منذ ولادته، فهو لم يرى من قبل، فقد كان مصابا بعمى خلقي، وكان يستعطي، لذا فقد كان يجلس هناك مع بقية المتسولين عند مدخل الهيكل، لأن أغلبية الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون يبالون بتمجيد الله، ويبالون بما ينبغي أن يفعلوه، أي بفعل الخير والتصدق على المتسولين. لذا كانت تلك المداخل والمخارج تحتشد بالمتسولين. وقد التقى يسوع هذا الرجل الذي كان أعمى ولا يستطيع أن يراه، لذا فقد اقترب يسوع منه ووهبه عينين، فقد أعطاه عينين جديدتين، أو خلق له عينين جديدتين، لأنه كما يقول لنا يوحنا: وبغيره لم يكن شيء مما كان. فكل شيء مخلوق إنما خلق من قبله، وهو ما زال الخالق، لذا فقد خلق عينين لهذا الرجل الأعمى، وقد صار بمقدور هذا الرجل في الحال أن يرى. ثم إن عدة مواجهات حدثت، فأولا حاول جيرانه أن يفهموا كيف حدث ذلك، أي كيف أن هذا الرجل الذي يعلمون أنه أعمى يرى الآن، لذا فقد خضع للتحقيق من جيرانه. والحقيقة هي أنه لم يتمكن من الإجابة عن سؤالهم له بخصوص الشخص الذي فعل ذلك، لأنه لم يره، ولأنه لم يعرف بالضبط كيف حدث ذلك، ولكنه كان مقتنعا بأن الشخص الذي فعل ذلك هو من الله. ثم إنهم أتوا به إلى الفريسيين ظنا منهم أن الفريسيين سيقدمون تفسيرا، أي تفسيرا روحيا أو تفسيرا دينيا أو تفسيرا إلهيا لكيفية حدوث ذلك، لأنه كما قال الأعمى منذ الدهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. لذا كان هناك تحقيق من الفريسيين، وكان الفريسيون قد أصدروا حكمهم قبل حتى أن يبتدئوا الاستجواب، فقد كانوا يعتقدون أن يسوع مجنون أو مسكون بأرواح شريرة أو مسكون بالشيطان. وبسبب استنتاجهم ذاك لم يكن استجوابهم سيؤدي إلى أي مكان، لذا فقد رفضوا شهادة الرجل ورفضوا شهادة الجيران، وانتهى الأمر بهم بأن طردوا الرجل الذي صار يرى الآن من المبنى. والحقيقة هي أنهم طردوه من حياة الأمة، أي من حياة بني إسرائيل، فقد كان منبوذا أصلا، لأنهم لم يكونوا يؤمنون بأنه يوجد إنسان ولد أعمى دون أن يكون ملعونا من الله بسبب خطية ما، أي بسبب خطية اقترفها والداه، أو ربما خطية اقترفها هو. لذا فقد كان في الأصل مطرودا من المجمع ولا يستطيع أن يختلط بالآخرين في المجمع، فقد كان مطرودا ومنبوذا، لذا فقد كان متسولا، وكانت عائلته تشعر بالحرج بسببه. ونحن نعلم أن أمه وأباه كانا على قيد الحياة، فهما يظهران في القصة، وقد وضعاه أمام فوهة المدفع لكي يحميا نفسيهما. ولكن فكروا في الأمر، لو كانا يحبان ابنهما الأعمى لما سمحا بأن يكون متسولا، بل لاهتما به كما يفعل أي أب وأم عاديين وطبيعيين. لذا كان هذا الرجل إنسانا مرفوضا تماما من الجميع، والآن عندما صار بمقدوره أن يرى لاقى صعوبة في إقناع الناس بما حدث. فجيرانه رأوا ذلك ولكنهم لا يستطيعون أن يفسروه، والفريسيون رأوا ذلك ولكنهم يرفضون أن يصدقوا ما حدث. وقد عامله أبواه بازدراء، وأخيرا عندما انتهى التحقيق في العدد 34 نقرأ كلمات الفريسيين الأخيرة: في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا، فأخرجوه خارجا. فقد رفضوا يسوع ورفضوا الرجل ورفضوا المعجزة. ولم يكن يسوع هناك في ذلك الوقت، فقد شفي الرجل ثم اختفى في القصة. وقد تم جلب الرجل إلى الفريسيين من قبل هؤلاء الجيران من أجل هذا التحقيق الذي انتهى بطرده خارجا وبالاستمرار في معاملته معاملة المنبوذ، مع أنه صار بمقدوره الآن أن يرى. ثم إن يسوع يدخل المشهد ثانية في العدد 35 حيث نقرأ ما يلي: فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له: أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقال له يسوع: قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية. والآن ننتقل من العمى الجسدي إلى العمى الروحي. أما الشفاء فذلك جسدي، وهذا المقطع الذي يصل إلى الذروة بهذه القصة المدهشة هو عن العمى الروحي والإبصار الروحي. وفي الكتاب المقدس، في كل الكتاب المقدس، يستخدم العمى رمزيا للإشارة إلى حالة فساد الإنسان وسقوطه وعدم قدرته على فهم الله والحق الإلهي. والحقيقة هي أننا نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 43 والعدد 8 عن أولئك الأشخاص الذين كانوا عميانا على الرغم من أن لهم عيون، ونقرأ في سفر إرميا الأصحاح 5 والعدد 21 عن الشعب الجاهل والعديم الفهم الذين لهم أعين ولا يبصرون، ونقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 56 والعدد 10 أن القادة الفاسدين في أمة إسرائيل يوصفون بأنهم مراقبون عمي لا يرون أي شيء. وقد قال يسوع عن الفريسيين إنهم عميان، ثم إنه قال عنهم إنهم مرشدون عميان. وكان الرسول بولس بحسب ما جاء في سفر أعمال الرسل والأصحاح 26 قد أرسل للكرازة بالإنجيل إلى الأمم ليفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور. وقد حدث ذلك له وهو في طريقه إلى دمشق، أليس كذلك؟ فقد كان أعمى روحيا وقد أصيب بعمى جسدي، ثم إنه أعطي بصرا جسديا وروحيا في اختباره ذاك وهو في طريقه إلى دمشق. وجميع الخطاة كما يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل أفسس والأصحاح 4 هم مظلمو الفكر. وفي إنجيل يوحنا والأصحاح 3 قال ربنا: إن الخطاة يحبون الظلم أكثر من النور لأنهم يحبون جدا أعمالهم الشريرة. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 13 أن عالم الخطاة يتسم بالشقاء والعري والبؤس والفقر والعمى. لذا فإن الكتاب المقدس يستخدم العمى كاستعارة تشير إلى الجهل الروحي والظلمة الروحية والفساد الروحي وعدم القدرة على معرفة الله أو معرفة الحق. وهذا العمى الطبيعي الناجم عن الخطية يزداد سوءا بسبب قدرة الشيطان على الخداع. وهذا هو ما يجعل العمى مضاعفا، إذ نقرأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح الرابع أن إله هذا الدهر أي الشيطان قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله، فهم عمي بطبيعتهم وعمي بسبب الشيطان. وعندما يصير هذا العمى مترسخا وغير مصحوب بالندم، وعندما يستمر هذا العمى باستمرار، يظهر نوع ثالث من العمى، وهو عمى ناجم عن الدينونة الإلهية ويؤدي إلى عمى مهلك. وقد قال إشعياء في سفر إشعياء الأصحاح 44:18: لا يعرفون ولا يفهمون. لماذا؟ لأن الله قد طمس عيونهم عن الإبصار وقلوبهم عن التعقل. وهذا هو بالضبط ما قاله الله لإشعياء في الرؤيا المدونة في الأصحاح 6: فهم يسمعون ولا يفهمون، وهم يرون ولا يعرفون، وهم لا يؤمنون لأن قلوبهم قد تقست بسبب دينونة الله. وفي إنجيل يوحنا الأصحاح 32:39 نقرأ أن أولئك الذين أصروا على عدم الإيمان لا يقدرون أن يؤمنوا، لأنه كما قال إشعياء قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. ففي تلك اللحظة أصيبوا بالعمى قضائيا من الله، لذا فإنهم لا يقدرون أن يروا ولا يقدرون أن يفهموا ولا يقدرون أن يتجددوا. وقد كتب بولس عن هذه الدينونة في رسالته إلى أهل رومية الأصحاح 11:8 قائلا: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وآذانا حتى لا يسمعوا إلى يومنا هذا. وهذه حقيقة خطرة، فالعمى الطبيعي يدين النفس، وإن اقترن هذا العمى بالعمى الشيطاني فإنه يدين النفس أكثر. والعمى الكلي هو دينونة من الله، وهو يعني زوال كل رجاء. وبحسب سفر الأمثال وسفر الجامعة فإن الخطاة يسلكون في طريق الظلمة، وبحسب ما جاء في سفر إشعياء الأصحاح 25:20 فإنهم يجعلون النور ظلاما والظلام نور، وبحسب ما جاء في رسالة أفسس الأصحاح 15:11 فإن العالم كله ممتلئ بأناس يشاركون في أعمال الظلمة غير المثمرة، لأن الآية 13 من كولوسي الأصحاح الأول تقول إنهم جزء من سلطان الظلمة. إذن هناك عمى وظلمة، وهاتان استعارتان لحالة الخطاة. وفي العهد القديم عندما ابتدأ الله في التحدث عن المسيح قال إن المسيح سيأتي ليجلب نورا، ففي إشعياء الأصحاح 9:29 وإشعياء الأصحاح 42 وإشعياء الأصحاح 60 في كل هذه المواضع نرى أن المسيح يجلب نورا روحيا إلى العالم في وسط الظلمة، فهناك نور سيشرق عندما يأتي المسيح. وفي افتتاحية العهد الجديد ما الذي نسمعه؟ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، كل شيء به كان، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. إذن هذا هو التمهيد الأساسي للرب يسوع المسيح، فهو في حقيقته الخارقة للطبيعة نور. وفي مقطع لاحق من إنجيل يوحنا والأصحاح 8 نقرأ أنه قال: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ونقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 12:46: أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وفي إنجيل متى لعلكم تذكرون ما جاء في الأصحاح 4: الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. فهذا هو المسيح الذي جاء لكي ينير الظلام. لذا عندما كتب بولس إلى الكنيسة في تسالونيكي وهي كلمات تصح على جميع المؤمنين قال: جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. وقد قال بطرس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني والعدد التاسع: إن الرب هو الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. حسنا، لقد قلت هذا كله لكي تعلموا أن الله اختار بمقتضى مقاصده الإلهية أن يستخدم العمى والظلمة للإشارة إلى الحالة الروحية. لذا عندما نصل إلى هذا النص في إنجيل يوحنا والأصحاح التاسع، ويمكنكم أن تنظروا إليه الآن، فإن هذا كله يتلخص في الآيات الختامية التي قرأتها على مسامعكم. فالأعداد من الأول إلى الرابع والثلاثين تتحدث عن النور المادي أو البصر الجسدي، ولكننا نجد أيضا إشارات إلى العمى الروحي والظلمة الروحية من خلال الفريسيين. وعندما نصل إلى الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الحادي والأربعين يتغير الموضوع تماما من الإبصار والنور الجسدي إلى الإبصار والنور الروحيين والعمى والظلام الروحيين. والآن فيما نتأمل في هذه الآيات القصيرة والمباشرة والبسيطة، أريد أن أجزئها إلى قسمين: البصر الروحي في الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الثامن والثلاثين، والذي يتمثل في الرجل المتسول والعمى الروحي في الأعداد من التاسع والثلاثين إلى الحادي والأربعين، والذي يتمثل في الفريسيين. فيمكنكم أن تجدوا هنا مفارقة قائمة على هذه المعجزة بين البصر الروحي الذي حصل عليه الرجل المتسول وبين الظلام الروحي الذي بقي فيه الفريسيون. والآن لننظر إلى البصر الروحي عند الرجل المتسول في الأعداد من الخامس والثلاثين إلى الثامن والثلاثين، ولكي أعطيكم نمطا بسيطا تتبعونه، هناك أربعة أشياء تشير إلى هذا الإبصار الروحي. حسنا، أربعة أشياء، وسوف يكون هذا الرجل نموذجا ليس فقط للإنسان الذي يرى بعينيه أول مرة، بل أيضا للإنسان الذي يرى روحيا أول مرة. وهناك أربعة عناصر. أولا، وهي نقطة مهمة جدا، العنصر الأول هو أن الإبصار الروحي يتطلب مبادرة إلهية. أن الإبصار الروحي يتطلب مبادرة إلهية، فهذا الرجل لم يكن بمقدوره أن يجعل نفسه يرى جسديا، ولم يكن بمقدوره أن يجعل نفسه يرى روحيا. لذا فإننا نرى هذه النقلة لأنه مثل إيضاحي لنا، فهو لا يستطيع أن يفعل أي شيء لمساعدة نفسه، ولم يكن يوجد في تلك الأزمنة القديمة جراح يستطيع أن يصلح شيئا في عينيه يمكنه من الإبصار، ولم تكن توجد طريقة يستطيع من خلالها أن يبصر روحيا من ذاته، فلم يكن هذا الأمر ممكنا. فمن جهة بشرية لم يكن يمكن لهذا الأمر أن يحدث على الصعيد الدنيوي أو الجسدي أو الطبيعي، فإن كان سيرى لابد أن تنزل السماء وتعثر عليه أو تحدد مكانه، وهذا هو بالضبط ما حدث. العدد الخامس والثلاثون، كانت هناك ضجة حول منطقة الهيكل وصخب بسبب أن ذلك التحقيق كان ما يزال مستمرا. لذا نقرأ: فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا، وأنا أحب ذلك، فوجده. ولعلكم تذكرون ما حدث في الأصحاح الخامس، إذ نقرأ أن الرجل المريض عند بركة بيت حزدة حمل سريره ومشى، وعندما رآه الفريسيون استجوبوه نفس الاستجواب ولاقى نفس المعاملة. ونقرأ في ذلك الأصحاح، أي في الأصحاح الخامس والعدد الرابع عشر على ما أظن: بعد ذلك وجده يسوع. فقد وجده يسوع، وهكذا تحصل على النور الروحي. فكل شيء يبتدئ بمبادرة إلهية، وكل شيء يبتدئ بقصد إلهي في فكر الله. وفي إنجيل لوقا الأصحاح التاسع عشر والعدد العاشر يقول يسوع: إن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فالأمر لا يقتصر على تقديم الخلاص للناس وحسب، بل إنه يبحث عنهم أيضا. وفي رسالة رومية والأصحاح الثالث نقرأ أنه ليس من يطلب الله، فنحن لا ندري إلى أين نذهب ولا ندري عمن نبحث، لذا فإنه هو الذي يجدنا. وهو يقول لتلاميذه في إنجيل يوحنا الأصحاح 15:16: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. وهو يقول في إنجيل متى والأصحاح 18: لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. فلهذا السبب قد جاء، وهو الذي يطلبنا وهو الذي يجدنا. فالرب هو الذي يبادر إلى إعطاء البصر الروحي، كما أنه هو الذي بادر إلى إعطاء البصر الجسدي لهذا الرجل. وكان يوجد متسولون كثيرون ومرضى كثيرون وسقماء كثيرون، وقد ذكرت لكم سابقا أنه كان يوجد أناس كثيرون عمي في العالم القديم، ولكنه وجد هذا الرجل لغايته الخاصة ولغايته الإلهية الخاصة بملكوته، فقد وجده في وقت لم يكن بمقدور ذلك الرجل أن يجده، فقد كان أعمى تماما. والمسيح هو دائما المبادر في الخلاص، وهو دائما المخلص الذي يجد من يخلصهم. وأقول مرة أخرى، إن الرجل الأعمى لم يكن قادرا البتة على إعطاء نفسه بصرا جسديا، كما أن الخاطئ لا يستطيع البتة أن يعطي نفسه بصرا روحيا، لذا لا بد أن تأتي المبادرة من السماء. لذا فقد وجد يسوع الرجل، وهنا يبتدئ الإبصار الروحي. وهذا مثل إيضاحي قوي على ذلك، بل هو مثل إيضاحي قوي جدا، لأن هذا الرجل كان بلا حول ولا قوة وعديم الرجاء، وكذلك هي حال كل خاطئ. لذا فقد وجده وابتدأ في التكلم معه، وهو حديث قصير جدا، فهو موجز. فهذه القصص في العهد الجديد مكثفة، ولا أعتقد أن الحديث بينهما اقتصر على هذه العبارات، ولكن هذه هي الخلاصة التي أعلنها الله لنا. وقال له: أتؤمن بابن الله؟ وهذا سؤال مهم حقا، فهو سؤال مهم جدا، فقد كان هذا الرجل يعرف جيدا العهد القديم مع أنه لم يكن يذهب إلى المجمع، وقد كان يفهم تماما العهد القديم مع أنه لم يكن باستطاعته أن يقرأ، ولا ندري كيف كان يعرف ذلك، ولكنه كان حكيما جدا، فقد كان يعرف على سبيل المثال أنه لا يوجد ذكر لأي حادثة تاريخية عن أن أحدا شفي من العمى، فقد كان يعلم ذلك، وكان يعلم أيضا مؤهلات النبي. لذا فقد قال عن يسوع إنه من الله، وقال إنه يفعل مشيئة الله والله يسمع له، إنه نبي. لذا فقد كان رجلا حكيما جدا، وكان يعرف أيضا لقب ابن الإنسان، فقد كان يعرف ما جاء في الأصحاح السابع من سفر دانيال بخصوص ذلك القلب المسيحاني. استمعوا إلى ما جاء في الأصحاح السابع من سفر دانيال: فقد رأى دانيال رؤيا في الليل. فنحن نقرأ في سفر دانيال الأصحاح السابع 13: كنت أرى في رؤى الليل، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء. فهذا لقب مسيحاني، وهذا يمهد لمجيء المسيا لتأسيس مملكته. وجاء إلى القديم الأيام، أي إلى الله الآب، فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. وهذا ليس الله لأنهم قربوه قدام الله، بل هو شخص أعطاه الله هذا الملكوت الأبدي الذي لا ينقرض، إنه المسيا، وهو ابن الإنسان. لذا فإنها نبوءة عن أنه سيتجسد. ولكن اليهود جميعا كانوا يعرفون اللقب المسيحاني ابن الله، وبالمناسبة إن هذا اللقب يظهر 13 مرة في إنجيل يوحنا، لأنه لقب مألوف في كل اليهود، لأنهم كانوا يعرفون أن الأصحاح السابع من سفر دانيال يشير إلى المسيا. لذا فقد قال له ربنا: أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بالمسيا؟ أتؤمن باللاهوت المسيحاني؟ أتؤمن بأن المسيا سيأتي ليؤسس ملكوته؟ أتؤمن بذلك؟ إذن هذه هي الخطوة الأولى في إعطاء البصر الروحي. فهذا الرجل الأعمى الذي كان يعيش في ظلام روحي تم العثور عليه من قبل المسيح لأجل مقاصد المسيح الخلاصية. وكل إبصار روحي إنما يحدث بمبادرة من السماء، لأن الله هو الذي يطلب الخطاة. أما الشيء الثاني الذي أريد منكم أن تروه هنا في هذه الحالة من الإبصار الروحي، فهي أن الأمر لا يتوقف فقط على أن الإبصار الروحي يبتدئ بمبادرة إلهية، بل إنه يتطلب إيمانا، فهو يتطلب إيمانا. فنحن نجد في العدد 36 سؤالا مدهشا: أجاب ذاك وقال: من هو يا سيد لأؤمن به؟ يا لها من كلمات مدهشة. فنحن هنا أمام رجل مستعد للإيمان، وهو يريد وحسب أن يعرف بمن سيؤمن. وكم كنت أتمنى أن يكون لدينا متسع من الوقت للتعمق في ذلك اللاهوت، لأن ما ترونه هنا هو لب عقيدة التجديد العملية. فقد كان هذا الرجل مستعدا للإيمان، ولكنه أراد وحسب أن يعرف بمن يؤمن. وليس من السهل علينا أن نفهم ذلك، فكلامنا ليس هو ما يجعل الناس يؤمنون، بل إن ما يفعله الله لتهيئتهم للإيمان هو الذي يجعلهم يتجاوبون مع ما نقوله لهم. وهذا شيء مدهش. فنحن هنا أمام رجل يقول: أنا مستعد للإيمان، بمن ينبغي أن أؤمن؟ أرني بمن أؤمن. فهذا قلب مستعد، وهذه أرض صالحة. إذا من هو يا سيد؟ أترون الكلمة سيد هنا؟ إنها تترجم سيد، فهو لا يعلم من هو، لذا فإنه لا يدعو يسوع ربا. فالكلمة كوريه يمكن أن تترجم سيد كما هي الحال في اللغة الإنجليزية القديمة، حيث يشار إلى النساء والرجال بعبارة سيداتي وسادتي. لذا أعتقد أنه هنا ما زال يستخدم هذه الكلمة بالمعنى العام: من هو يا سيد لأؤمن به؟ فقد كان هناك شيء يحدث في قلبه. فهذه المبادرة الإلهية ليست جسدية فقط، فالأمر لا يتوقف على أن يسوع وجده، بل إن الله عمل بقوة الروح القدس على فتح قلبه كي يؤمن، وهذا هو كل ما كان بحاجة إليه. والأمر شبيه بما حدث مع ليديا التي فتح الرب قلبها. أتذكرون ما جاء في سفر أعمال الرسل؟ فقد فتح قلب الرجل، وكل ما يريده هو أن يعرف بمن يؤمن. يا لها من معجزة إلهية مدهشة. فما حدث لم يكن تصرفا عقلانيا، إذ إنك أقنعت هذا الشخص بأنه بحاجة إلى الإيمان استنادا إلى الحقائق، بل إن الروح القدس هو الذي مكنه من الإيمان حتى قبل أن تتضح الحقائق. لذا هناك المبادرة الإلهية، وهناك التجاوب بالإيمان: من هو لأؤمن به؟ وهناك سمة ثالثة للإبصار الروحي، فهو يبتدئ بمبادرة إلهية، وهو يتطلب إيمانا. ثالثا، الإبصار الروحي يعترف بيسوع ربا. فعندما تحدث معجزة إبصار روحي يكون هناك اعتراف بيسوع ربا. لاحظوا العدد 37، فقال له يسوع ردا على سؤاله بمن أؤمن: قد رأيته. قد رأيته، أنت تنظر إليه، والذي يتكلم معك هو هو. يا للعجب، ما يدهشني هو أنني لا أعرف كم عدد المرات التي استمع فيها هذا الرجل إلى يسوع وهو يعلم، من المؤكد أنه لم يرى أي معجزات، فهناك أشخاص كثيرون رأوا معجزات، والشعب كله رأى معجزات، ولكن ذلك لم يساعد في تبديد الظلام الروحي. ولكن الله بدد ظلامه الروحي بأن أعطاه إيمانا، وكل ما يريد أن يعرفه هو بمن ينبغي له أن يؤمن. فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو، إنه أنا. ولعلكم تذكرون ما حدث في الأصحاح الرابع عندما قالت المرأة عند البئر، أي المرأة السامرية: أنا أعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح يأتي. قال لها يسوع: أنا الذي أكلمك هو، أنا هو. وقد آمنت، كما أن كل مدينة سوخار آمنت. إنها معجزة إلهية، فقال: أنا أؤمن يا سيد. فهو لم يقل: هل يمكنك أن تقدم لي برهانا يساعدني في الإيمان بذلك؟ أنا لا أعلم ما الذي كان قد سمعه أو عرفه، ولكنه اكتفى بحقيقة أن يسوع جعله يبصر، حتى إنه أعلن عن يسوع كل تلك الأشياء التي ذكرتها، أي أنه من عند الله، وأنه من الله، وأن الله يسمع له، وأنه نبي، وهو يعلم الآن أنه نبي من الله. وإن قال نبي من عند الله: أنا ابن الإنسان، وأنا المسيح الذي طال انتظاره، فإن هذا كاف لهذا الرجل، فقد كان قلبه مهيئا، لذا فقد قال: أؤمن يا سيد. والآن إن الكلمة سيد هنا تأتي بمعنى رب، فهي الكلمة كوريه، ولكنها تأتي هنا بمعنى رب، فقد انتقل من كلمة سيد إلى رب الأرباب. فهذه هي كلمة رب بكل ما فيها من معنى سام وجليل، أؤمن يا رب. ومع أن الكلمة اليونانية هي نفسها، فإن الفرق في استخدامها في هاتين الحالتين كبير جدا. فعندما قال يا سيد في العدد 36، كان يسأل سؤالا: بمن ينبغي أن أؤمن؟ أما الآن بعد أن آمن فإنه يقول يا رب. فالمعنى هنا مختلف تماما، لأنه فعل ماذا حالا؟ سجد له. إذن كيف تعلمون متى يوهب الإبصار الروحي لشخص ما؟ لقد قلنا إنه يعطى بمبادرة إلهية، وإن القلب يصير مهيئا، وإن القلب ينفتح لقبول الحق والاعتراف بيسوع ربا. إنها معجزة مذهلة ورائعة حقا، على غرار معجزات إعطاء البصر الجسدي. ونحن نبتدئ هنا برؤية المزيد من المؤمنين، أليس كذلك؟ فعندما ابتدأنا إنجيل يوحنا كان المؤمنون هم بطرس وأندراوس وفيليبوس ونثنائيل، ثم إن نيقوديموس ظهر، مع أنه ربما لم يكن قد آمن بعد، ولكنه كان على وشك الإيمان، وأخيرا صار مؤمنا وظهر عند دفن ربنا. أما الآن فينبغي لنا أن نحصر الإيمان في بطرس وأندراوس وفيليبوس ونثنائيل، ثم هناك المرأة السامرية في الأصحاح الرابع، ثم هناك سكان مدينة سخار، ثم إننا نرى ذلك الرجل المشلول عند بركة بيت حزدة، ثم إننا نرى مجموعة من التلاميذ الحقيقيين في الأصحاح السادس. والآن يمكننا أن نضيف الرجل الأعمى إلى لائحة المؤمنين الحقيقيين، وكل واحد من هؤلاء آمن بمعجزة إلهية خارقة للطبيعة. فعندما قال ربنا لبطرس: إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات، لم يكن هذا يصح فقط على بطرس، بل كان يصح على كل شخص آمن، كل شخص. فهذا المتسول المسكين الذي لم يرى أي شيء طوال حياته يرى الآن بعينيه. والأهم من ذلك هو أنه يرى ابن الإنسان، فقد أعطي بصرا، وها هو يحدق في مجد الله الظاهر في وجه يسوع، فقد أعطي بصرا. وقد بقيت نقطة أخيرة، فالإبصار الروحي يتطلب مبادرة إلهية، ويتجاوب بالإيمان، ويعترف بيسوع ربا. رابعا، إنه يؤدي إلى السجود، وهكذا ينتهي العدد 38. فقد سجد له. فكل الأمر يتلخص في تلك العبارة الصغيرة وسجد له، فكل مفهوم الإيمان متضمن هنا، كل ذلك متضمن هنا، كل ذرة فيه موجودة هنا. وفي إنجيل يوحنا والأصحاح الرابع، هل تذكرون الأعداد من 20 إلى 24؟ فالآب يطلب ساجدين حقيقيين يعبدونه بالروح والحق. إذن كيف نعرف أن شخصا ما مؤمن؟ لأنه يصير ماذا؟ عابدا. وكيف تعلم أنك مسيحي؟ لا لأنك صليت صلاة، ولا لأنك طلبت من الرب أن يفعل شيئا لك، ولا لأنك تأثرت عاطفيا في اجتماع وشعرت بمشاعر تجاه يسوع. كيف تعلم أنك مؤمن؟ وكيف تعلم أنك قد تغيرت؟ لأنك صرت عابدا، عابدا. لذا فقد قلت لكم سابقا إن هذا الأسلوب النرجسي والعاطفي الذي يركز على الذات في النظر إلى الإنجيل يؤدي إلى تواكل لا ينتهي، حتى إن النظام الذي قدم في الأصل الجواب لما يريده الجميع يستمر في إعطاء ذلك الشخص ما يريده، فهو لا يعرف الكلل أو الملل. ولكن كيف تجعل ذلك الشخص عابدا حقيقيا غير أناني؟ لقد خر هذا الرجل ساجدا. على النقيض من ذلك نقرأ في العدد 59 من الأصحاح الثامن أنه عندما أعلن يسوع هويته للفريسيين رفعوا حجارة ليرجموه. فهذا هو الشيء الذي ينجم عن العمى الروحي، وهذا هو الشيء الذي ينجم عن الإبصار الروحي. لذا إن كنت تسأل كيف أعرف إن كنت مخلصا، اسأل نفسك إن كنت تحب المسيح، وإن كنت تحب الله، وإن كنت تحب الروح القدس، وإن كنت ترغب في أن تكون مطيعا، وإن كنت ترغب في إكرام الرب وإرضائه، وإن كنت عابدا. كنا نتحدث في اجتماع شيوخ الكنيسة ذات مساء عن عدد من الأشخاص الذين لا يأتون إلى الكنيسة، وعندما اتصلنا بهم قدموا كل أنواع الأعذار الواهية، إذ قال واحد لدي أشاغيل أخرى، وقال آخر فلان يزعجني وهلم جرة. ولكن النقطة الجوهرية هي التالية، إن هؤلاء الأشخاص هم على الأرجح غير مؤمنين، لأن المؤمنين يعبدون الرب، فهذه هي الأولوية الأولى في حياتهم. وأنا لا أقول إن المكان الوحيد الذي تعبد فيه الله هو في اجتماع الكنيسة الجماعي، فهذا غير صحيح، ولكن هذا الاجتماع هو الذي يرفعكم ويقويكم ويشجعكم في الساعات الأخرى التي تعبدون فيها الرب بمفردكم. فالعبادة شيء مهم جدا، فهي تشبع أشواق قلوبنا لإكرام الرب والاستماع إلى الرب وتمجيد الرب وتسبيح الرب، فنحن عابدون. لذا فإننا هنا أمام رجل له سيرتين ذاتيتين، فقد كان أعمى جسديا وأعمى روحيا، وقد طلبه الرب جسديا وطلبه روحيا، وقد أعطي بصرا جسديا وأعطي بصرا روحيا، وقد أعطي فرصة كي يشهد عن الرب، وقد تنكرت له عائلته وقوبل بالعداوة من أعداء الإنجيل، وقد طرد من النظام الديني في زمانه بسبب ارتباطه بالمسيح. لذا فإنه صورة عما يعنيه أن تكون مسيحيا، وهو يسجد عند قدمي المخلص ويصير عابدا كما يفعل جميع المؤمنين. على النقيض من ذلك نرى في عجالة العمى الروحي لدى الفريسيين في العدد 39، فقال يسوع لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون، كما حدث للرجل الأعمى وكما حدث للخطاة الذين يتوبون ويؤمنون، ويعمى الذين يبصرون كما حدث للفريسيين. فكما قال يسوع لم آتي لأدعو أبرارا، أي أشخاصا يظنون أنهم أبرار، بل أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. ومن الواضح أننا نجد هنا تلاعبا بالكلمات حول كل فكرة العمى التي هي كما قلت سابقا فكرة سائدة في كل الكتاب المقدس. فعندما رأى يسوع هذا الرجل يسجد له لم يسعه إلا أن يباين بين قلب هذا المتسول المتواضع والواثق والمتوكل والمؤمن من جهة، وبين عدوانية الفريسيين وعنادهم وحقدهم من جهة أخرى، وهو يقول: هكذا سيكون الأمر في مجيئي، مع أن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك، ولم يأتي لأجل دينونة، أو كما يقول في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث: فإنه لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. على الرغم من أنه جاء في تجسده لكي يخلص، فإن خلاصه في ذاته يصير واقعا مفرقا، فهناك عنصر دينونة فيه. وكما قال سمعان: ها إن هذا الطفل قد وضع لسقوط وقيام كثيرين، فهو المفرق. وهذه ليست الدينونة الأخيرة، بل هي دينونة مباشرة تحدث في اللحظة التي يتم فيها تقديم الإنجيل أو تقديم المسيح. فهناك تفريق يحدث بين المؤمن وغير المؤمن. صحيح أنه لم يأتي ليدين بمعنى الدينونة الأخيرة، بل جاء ليخلص وجاء ليتضع ويمضي إلى الصليب ويقوم من الأموات كي يخلص، ولكن تلك دينونة أيضا. والحقيقة هي أنه يقول في الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا: إنك إن رفضته فإنك تدين نفسك. فأنت تدين نفسك، فأنت في الأصل تحت الدينونة. فإن لم يجد الإنسان في يسوع الذي مات على الصليب لأجل خلاصه ما يشتهيه إنسان ولا ما يريده إنسان، فإن تلك دينونة على ذلك الشخص، فهي إدانة ذاتية. فإن لم يرى الخاطئ في يسوع أي شيء يشتهيه وأي شيء يتوق إليه وأي شيء يريده وأي شيء يتكل عليه، فإنه يدين نفسه بنفسه. وهذه هي حال الفريسيين، فهم لم يكونوا يشعرون بأنهم بحاجة إلى أي شيء، بل كانوا يظنون أنهم يرون بوضوح، وأنهم يرون كل شيء، وأنهم يعرفون الله، وأنهم يعرفون الحق، ولكنهم كانوا يعتقدون أن يسوع خاطئ أثيم، وأنه من الشيطان ومن إبليس، وأنه رجل مجنون، لأنهم كانوا يظنون أنهم يرون، في حين أنهم كانوا عميانا تماما. لذا هذه هي النقطة الرئيسية في العدد 39. إذن إن أول شيء يختص بالعمى الروحي هو أن العمى الروحي يؤدي إلى الدينونة، فالعمى الروحي يؤدي إلى الدينونة، وهذا شيء مأساوي، الدينونة في الحاضر وفي المستقبل. ثانيا، العمى الروحي عنيد، فنحن نقرأ في العدد 40: فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ ومرة أخرى إنهم يتكلمون هنا مجازيا، فهم يرفضون أن يقروا بأنهم عميان، نحن لسنا عميانا، وهم يقولون ذلك بازدراء وكبرياء وسخرية. أنت لا تعني أننا كذلك على الرغم من كوننا الأكثر علما وثقافة وبرا وقداسة وفضيلة، وعلى الرغم من كوننا مندوبين عن الله. أنت لا تعني أننا عميان، أليس كذلك؟ ولكن هذا هو ما قصده تماما، هذا هو ما قصده تماما. فقد كان هذا الرجل أعمى روحيا، ولكنه الآن يستطيع أن يرى روحيا. أما أنتم فتظنون أنكم تستطيعون أن تروا روحيا، وهذا يعني ببساطة أنكم عميان روحيا. فقد كان العمى، أي فكرة العمى الروحي، في نظرهم هراء. وهناك نقطة ثالثة هنا في عجالة، فقد قلنا إن الأشخاص العمي روحيا ينالون دينونة، وإنهم يرفضون الاعتراف بأنهم عميان. ثالثا، إنهم يرفضون الإبصار عندما يقدم لهم. فنحن نقرأ في بداية العدد 41: قال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية. وهذا استمرار في التلاعب بالألفاظ بخصوص العمى، ولكن يسوع يستخدم اللفظ استخداما مختلفا تماما، فهو يقول في العدد 40: أنتم عميان. أنتم عميان بمعنى أنكم لا ترون خطاياكم، أنتم عميان، أنتم عميان. ولكنه يقول في العدد 41: أنتم لستم عميانا. كيف تفعلون ذلك؟ أنتم لستم عميانا، لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية. ما معنى ذلك؟ أنتم لستم عميانا عن رؤية الحق، فلو كنتم عميانا عن رؤية الحق ولو كنتم لا تعرفون الحق ولم يكن الحق قد أعلن لكم، ولو لم تكونوا تعرفون الأسفار المقدسة، ولو لم يكن لديكم العهد القديم والناموس وكل الأنبياء والأسفار المقدسة، ولم أكن قد أتيت إليكم ولم أظهر لكم من أنا، لما كانت خطيتكم جسيمة جدا. فلو كان الأمر كذلك لكان شبيها بما حدث عندما تغاضى الله عن خطايا الإنسان، لأن الإعلان لم يكن كاملا بعد. فهناك عقاب أقل ودينونة أقل على الأشخاص الذين لا يعرفون الحق. أنتم لستم عميانا، ولكنكم عميان بمعنى أنكم لا ترون خطاياكم، ولكنكم لستم عميانا لأنكم عرفتم الحق وحصلتم على الناموس والأنبياء والعهود وكل شيء كالمواعيد والعهد القديم. وأنا فقد سمعتم كلامي ورأيتم المعجزات، لذا فإنكم بلا عذر. صحيح أنكم عميان عن رؤية خطاياكم، ولكنكم لستم عميانا عن معرفة الحق. لذا فإن الإنسان الأعمى روحيا ينال دينونة ويرفض أن يعترف بالعمى، ويرفض النور والبصر عندما يقدمان له، وهذا كما حدث لهؤلاء. وأخيرا، إنه يؤدي إلى الهلاك، إذ نقرأ في نهاية العدد 41: ولكن الآن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باقية، أنتم هالكون. فأنتم تظنون أن الحالة التي أنتم فيها، أي العمى الروحي، هي بصيرة روحية، لذا أنتم مدانون وأنتم بلا رجاء. فإن كنتم تظنون أنكم قادرون على الرؤية فإنكم هالكون. وهذا تلاعب مدهش بالكلمات. فخطيتكم باقية، هذه هي النهاية. لذا فإن النور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تستطيع أن تبدد النور ولا أن تطفئ النور، ولكن الظلمة ترفض النور. فقد جاء يسوع إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، وقد كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إنها النخبة الدينية، ولكنهم يعيشون في الظلام. أما المتسول الذي كان أعمى ومنبوذا تماما، فقد أبصر جسديا، والأهم من ذلك هو أنه أبصر روحيا.
لقد استمعتم إلى عظة قدمها في الأصل جون ماك آرثر، معلم الكتاب المقدس في مؤسسة Grace to You. لمزيد من المعلومات وللاستماع إلى دروس مجانية لجون، زوروا موقع مؤسسة Grace to You gty.org. كذلك يمكنكم من خلال موقع المؤسسة على الإنترنت أن تشتروا الكتاب الرئيسي لخدمة جون، وهو كتابه تفسير الكتاب المقدس لجون ماك آرثر. ومع أننا نبيع جميع الترجمات المتوفرة، قد لا نتمكن من توفير الخدمة لكل منطقة يستمع فيها الناس إلى هذا التسجيل. إن جون ماك آرثر ومؤسسة Grace to You محميان بحقوق التأليف والنشر بموجب القوانين النافذة، ويمكنكم الاطلاع على حقوق التأليف والنشر على موقع gty.org، بالإضافة إلى التعليمات والقيود المختصة بعمل نسخ إضافية من هذا الملف الإلكتروني.